C'est bon, aussi.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل إن عبد القادر ابن الله ولا غيره ابن لله، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في جميع الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يشحد آخر الصورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا واضح في غاية الوضوح.
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه شبهة جديدة من شبهات المخالفين في مسائل التوحيد. يقول الشيخ رحمه الله حكاية لهذه الشبهة: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل إن عبد القادر ابن الله ولا غيره ابن لله. معنى هذه الشبهة أنهم يجعلون سبب كفر من تقدم ذكرهم من اليهود والنصارى وغيرهم، والكلام هنا على اليهود والنصارى خاصة إذا تكلمنا مثلا على دعوى البنوة لله سبحانه وتعالى، فهذا يقود الذهن مباشرة إلى النصارى لأنهم أشهر من ادعوا ذلك، وكذلك اليهود. وهذا موجود أيضا عند المشركين، عند مشرك العرب. وتعلمون أنه لما سبق الكلام معنا على المشركين تكلمنا على مشرك العرب وعلى اليهود والنصارى وغيرهم من الطوائف الذين أشركوا بالله تعالى في عبادته، وأنهم عبدوا آلهة شتى متفرقة، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، وحكم عليهم جميعا بالكفر ولم يفرق بينهم. فبالنسبة لدعوى الولد لله سبحانه وتعالى، هذا موجود عند اليهود والنصارى، وموجود عند مشرك العرب أيضا، كما سمعت في كلام الشيخ: وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله. هذا قول مشرك العرب. النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله. وأما الذين ادعوا البنوة بالنسبة للملائكة فهم مشرك العرب. يقول الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي الآية الأخرى: وجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا. فكان من اعتقاد مشرك العرب أنهم كانوا يزعمون أن الملائكة بنات لله عز وجل. فبالنسبة لهذا الجانب من جوانب كفرهم، الشبهة التي تراها أمامك حاصلها وحقيقتها في حصر كفر هؤلاء، سواء تكلمنا على مشرك العرب أو غيرهم، هذه الشبهة حقيقتها في حصر كفر هؤلاء في دعوى البنوة لله عز وجل. واضح حقيقة هذه الشبهة في حصر كفر هذه الطوائف في دعوى البنوة لله عز وجل، أن الله تعالى له ولد. وكما مر معنا فكل شبهة لها حقيقة ولها أصل، فحقيقة هذه الشبهة حصر كفر هذه الطوائف، أن هذه الطوائف لم يكفروا في الحقيقة إلا بسبب أنهم ادعوا لله ولدا، ليس سبب كفرهم أنهم أشركوا بالله في ماذا؟ في العبادة. ليس سبب كفرهم أنهم دعوا مع الله آلهة أخرى، ليس سبب كفرهم أنهم دعوا غير الله أو ذبحوا لغير الله أو نذروا لغير الله، وإنما كفروا في الحقيقة لأنهم ادعوا الولد لله عز وجل. هذه هي حقيقة الشبهة التي أمامنا الآن. وأصلها كما سبق في أقواتها من ناحية الخلل في مفهوم الشرك والخلل في تصور شرك المشركين، أصل هذه الشبهة في الخلل في مفهوم الشرك، أنهم لا يفهمون الشرك على حقيقته، لا يفهمون الشرك فهما صحيحا، وأيضا أنهم لم يفهموا واقع شرك المشركين، أخطأوا وضلوا في فهم شرك المشركين، كيف أشركوا ومن أين وقع لهم الكفر. يفهمون أن هذا إنما وقع بسبب دعوة الولد لله عز وجل، وهذا ضلال عظيم وخطأ كبير، وإنما كفر هؤلاء بسبب هذا وبسبب غيره أيضا كما سيجيب الشيخ رحمه الله. فهنا يا إخوة، إذا حقيقة هذه الشبهة حصر الكفر في دعوة الولد لله عز وجل، وأصلها خلل في فهم حقيقة الشرك وفي فهم حقيقة شرك المشركين. تمام؟ طيب، كشف الشبهة كيف يكون؟ الشيخ رحمه الله أجاب جوابا مفصلا سمعناه، يمكن أن نلخصه في عبارة واحدة. الجواب عن هذه الشبهة يمكن أن يلخص في عبارة واحدة، وهي أن هذا ليس وحده سبب شرك المشركين، هذا السبب ليس وحده هو الذي وقع في شرك المشركين، لم يشركوا ولم يكفروا بهذا السبب وحده، وإنما كانت هناك أسباب أخرى. وكونهم كفروا بهذا السبب لا يعني أنه ليس هناك غيره، كونهم كفروا بهذا السبب ليس معناه أنه ليس هناك غيره، بل هناك سبب آخر. فمن خلال هذا نستطيع أن نفهم الجواب جوابا، نستطيع أن نفهم الجواب بطريقة إجمالية. والتفصيل في كلام الشيخ رحمه الله بيّن كما ترى أمامك بأدلة متعددة من كتاب الله عز وجل، أن دعوى الولد لله تعالى كفر مستقل، بمعنى أنه أمر مستقل بذاته، ليس هو وحده السبب الوحيد في كفر الكافرين أو شرك المشركين، بمعنى أنه لا يكفر أحد إلا إذا ادعى الولد لله عز وجل، ولا يشرك أحد إلا إذا ادعى الولد لله عز وجل، لا، وإنما هو سبب من جملة الأسباب. المكفرات كثيرة والشركيات كثيرة، فهذا واحد منها، هذا سبب مستقل ليس وحده السبب الكلي الدائم لشرك المشركين أو كفر الكافرين. يقول في الجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل، قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في جميع الحوائج. الأحد من أسماء الله عز وجل، من أسماء الله الحسنى الأحد، ومعناه كما قال الشيخ رحمه الله الذي لا نظير له، لا نظير له في ذاته، لا نظير له في أسمائه، لا نظير له في صفاته، لا نظير له في أفعاله، لا نظير له في ربوبيته ولا ألوهيته. كل هذا يدخل في معنى الاسم. والصمد أيضا من أسماء الله عز وجل، وقد فسره الشيخ بأحد التفسيرين. الصمد له تفسيران مشهوران عند السلف. التفسير الأول الذي تصمد إليه المخلوقات، وهو الذي عبر عنه الشيخ بقوله المقصود في جميع الحوائج. الذي تصمد إليه المخلوقات أي تلجأ إليه المخلوقات، يقصدونه ويلجؤون إليه ويتوجهون إليه في كل حوائجهم. التفسير الثاني الذي ورد عن ابن عباس وغيره الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له، يعني ليس له جوف كالبشر مثلا. البشر لهم جوف في داخلهم، فراغ في داخلهم شيء، ليس هذا في حق الله عز وجل. فهذان تفسيران مشهوران عن السلف في بيان معنى هذا الاسم من أسماء الله تعالى. ما الذي يريده الشيخ هنا بالنسبة لكشف الشبهة؟ يقول فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة، لأن آخر السورة ماذا فيه؟ بعد الله الصمد إيش فيه؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن آخر السورة فيه نفي الولادة عن الله عز وجل، أن الله تعالى ليس بمولود وليس بوالد، كما قال ابن أبي داود في حائيته، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. تمام؟ فالله تعالى ليس بمولود وليس بوالد. من جحد آخر هذه السورة كفر. الذي يقول إن الله تعالى والد أو مولود إيش حكمه؟ يكفر. طيب هل يتوقف هذا على جحوده لأول السورة؟ يعني نقول والله لا يكفر حتى يجحد أول السورة، أول السورة الذي فيه إيش؟ إن الله تعالى واحد لا نظير له. يعني نقول والله من ادعى لله الولد لا يكفر حتى يشرك بالله في عبادته، يصلح؟ لا يصلح. فالذي يدعي لله الولد يكفر مباشرة. طيب هذا متفقون عليه، هذا هو الذي يريده الشيخ. الشيخ هنا كأنه يلزم معنى كلامه، فيه إلزام للمخالف، كأنه يسأله سؤالا كما مر معنا في أسلوبه رحمه الله، كأنه يسأله سؤالا يقول له الآن من جحد آخر السورة فقط هل يكفر مباشرة أم يتوقف كفره على جحود أول السورة؟ لابد أن يكون الجواب إيش؟ يكفر مباشرة. فكذلك من جحد أول السورة كفر مباشرة دون أن يتوقف الأمر على جحود إيش؟ آخرها. فمن جحد وحدانية الله تعالى، من أشرك بالله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، كفر مباشرة وإن كان لم يدعي لله ماذا؟ الولد. حتى وإن كان لا يدعي لله الولد، يقول الله تعالى ليس بمولود وليس بولد، هو منزه عن ذلك، لكن يشرك بالله في عبادته، يجحد وحدانية الله تعالى. واضح؟ فهذا يكفر مباشرة، ولا نقول يتوقف كفره على دعوى الولد لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. الآية مكونة من جزئين، ما اتخذ الله من ولد، نفي الولد عن الله تعالى، هذا هو الجزء الأول. الثاني وما كان معه من إله، نفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى. طيب فرق الله تعالى بين الأمرين أم لا؟ هذا شيء وذاك شيء آخر. فمن ادعى الولد لله عز وجل كفر مباشرة، هذا كفر مستقل. متفقون على هذا أم لا؟ كأن الشيخ يلزم. متفقون على هذا أم لا؟ نعم متفقون. فكذلك من أشرك بالله في عبادته فهذا كفر مستقل، ولا يتوقف الأمر على دعوى الولد لله عز وجل. تمام؟ انتبه لأسلوب الشيخ ودقة استنباطه، ولاحظ أنه دائما يركز على آيات القرآن، لأنه قال كما سبق معنا في الرسالة: ما من شبهة إلا وفي القرآن ما إيه؟ ما يكشفها. فالشيخ رحمه الله راعي هذا ودائما يستشهد بالآيات القرآنية كما ترى. قال: وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. ففرق بين الكفرين. كيف؟ أجيب أنتم. الجزء الأول أين هو؟ أيوة أحسنت. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يعني إيش معنى هذا؟ الشرك في العبادة. طيب الجزء الثاني أكمل أنت. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، إيش هذا؟ أحسنت. إذن كما تقدم معنا في الآية السابقة، فرق الله تعالى بين الكفرين، فكل منهما كفر مستقل لا يتوقف على هذا. ثم ذكر دليلا آخر، قال: والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. يعني نقول: طيب أنتم تقولون مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله، صحيح؟ طيب هل قالوا اللات ابن الله؟ أجيبوا يا جماعة، ما قالوا هذا. طيب كيف كفروا بالنسبة للات؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى آخره. طيب الله تعالى كفرهم بسبب هذا، صحيح ولا لا؟ كيف؟ هل قالوا اللات والعزى ومناة أبناء لله تعالى؟ طيب إيش فعلوا؟ أشركوا بهذا، صرفوا إليهم العبادة من دون الله عز وجل، فكفروا بهذا وكفروا بذاك أيضا. ليس معنى أنهم ادعوا في الملائكة أنهم بنات لله عز وجل أنهم لم يكفروا بسبب آخر، وأنه ليس عندهم شيء آخر. فهذا دليل واضح أيضا يستدل به الشيخ رحمه الله. دليل ثالث من طريقة العلماء من ناحية الإجماع، وهذا أيضا من الأسلوب المهم من الأساليب المهمة، أنك تستدل بما عليه العلماء. إذا أجمع العلماء على شيء أو اتفقوا على شيء فهذا حجة ملزمة. ومن الطرائق المهمة في كشف الشبهات أنك تبين أن هذه الشبهة خلاف ما عليه العلماء. كيف هذا هنا؟ يقول: وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة. لماذا ذكر المذاهب الأربعة؟ يعني ما في غير الأربعة؟ العلماء الأربعة فقط في الإسلام هم العلماء؟ أجيبوا يا جماعة، علماء كثير. كيف نحجم علماء الإسلام في أربعة؟ كيف يكون هذا؟ علماء السنة في أربعة؟ لا يصح. فالعلماء في الإسلام كثير، لكن لماذا يذكر الشيخ المذاهب الأربعة؟ لأن المخالفين أصحاب مذاهب يعظمون المذاهب ويحترمون المذاهب. قال أبو حنيفة، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، ويقولون نحن أصحاب المذهبية ولابد من الفقه على الطريقة المذهبية. وفي نفس هذه المسائل التي يخالفون فيها في مسائل التوحيد والشرك يأتونك بكلام لبعض أتباع المذاهب، فالشيخ يحتج عليهم بطريقتهم، بما يعظمونه، بما يفهمونه. وهذا أيضا من الأسلوب المهم جدا في معاملتك مع المخالفين، أنك تخاطبهم بما يفهمه وبما هو حجة عليه. إذا كان يعظم فلانا من العلماء تعظم فلانا تحترمه، نعم طيب هو يخالفك في كلامك، هذا مهم جدا. يعني حتى في المسائل المعاصرة يقال لهؤلاء: تحترمون ابن باز، تحترمون الألباني، تحترمون ابن عثيمين، يقولون نعم طيب يخالفونكم في كلامك، ماذا تصنعون؟ فهذا مهم جدا. يقول: وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، يعني يغايرون يفرقون. قال فيفرقون بين النوعين، وهذا واضح في غاية الوضوح. يعني ما يقول أحد من العلماء من أصحاب المذاهب ولا حتى من غيرهم إن الكفرين يتوقف أحدهما على الآخر، يعني لا يكفر من أشرك بالله حتى يدعي لله الولد، ولا يكفر من يدعي لله الولد حتى يشرك بالله، لا يقول هذا أحد من أهل العلم إطلاقا. إذن خلاصة هذا الجواب أن دعوى الولد لله تعالى كفر مستقل بذاته، وليس هو السبب الوحيد للكفر. وإذا كان هناك من وقع له هذا السبب من الكفار والمشركين، فليس معنى هذا أنه ليس عنده سبب آخر. يمكن أن نؤيد هذا الجواب أيضا حتى يتأكد عندنا بشيء آخر. أقول طيب، قتل النبي إيش حكمه؟ من قتل نبيا كفر بإجماع أهل العلم، هذا من المكفرات بإجماع أهل العلم والسنة، من قتل نبيا كفر. طيب اليهود قتلوا الأنبياء ولا ما قتلوا؟ طيب كفروا بهذا فقط ولا عندهم شيء آخر؟ طيب لو جاء واحد فقال انتقصوا الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وادعوا في الله تعالى أنه تعب من خلق السماوات والأرض في ستة أيام فاستراح في يوم السبت، فقال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وماذا أيضا؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى غير ذلك من أساليب التنقص التي ذكروها في حق الله تعالى. طيب من تنقص الله كفر ولا لا؟ إذن عندنا سببان مستقلان الآن، قتل الأنبياء وتنقص الله، سب الله. عندما يأتي واحد يقول نحن نلزم المخالفين الآن، عندما يأتي واحد فيقول اليهود ما كفروا إلا لما انتقصوا رب العزة سبحانه وتعالى، يعني نحن نؤصل الآن أن من قتل نبيا كفر، ونقول اليهود لما قتلوا الأنبياء كفروا بذلك. فيأتي واحد بنفس طريقة المخالفين هذه في مسائل التوحيد والشرك يقول لا، اليهود لم يكفروا بقتل الأنبياء وإنما كفروا بتنقص الرب. إيش القول الآن؟ نفس الكلام، فهمنا يا جماعة ولا لا؟ فنحن نلزمهم الآن، يقول يلزم، نقول يلزمكم بهذه الطريقة أن اليهود لم يكفروا إلا بسبب واحد، وأن النصارى لم يكفروا إلا بسبب واحد، وأن مشركي العرب لم يكفروا إلا بسبب واحد. فلو أراد محتج أن يحتج عليكم بنفي الكفر عن سبب من هذه الأسباب لما استطعتم أن تردوا عليه بنفس طريقتكم هذه. يعني إذا أتاكم واحد فقال اليهود لم يكفروا بسبب قتل الأنبياء وإنما كفروا بسبب تنقصهم لله سبحانه وتعالى، على طريقتكم هذه لا تستطيعون أن تردوا عليه، وتلزمكم الحجة وتقوم عليكم. واضح يا جماعة؟ إذن نستفيد من هذا الجواب فائدة عظيمة جدا في أن المكفرات كثيرة، وأن أسبابها متنوعة متعددة، وثبوت أحدها لا يستلزم ثبوت الآخر، كما أن انتفاء أحدها لا يستلزم انتفاء الآخر. هذا مهم جدا، اكتبه عندك. ثبوت سبب من أسباب الكفر لا يستلزم ثبوت الآخر، كما أن انتفاءه لا يستلزم انتفاء الآخر. الشخص قد يكفر بسبب واحد وقد يكفر بعدة أسباب. شخص سب الله تعالى وسجد لغيره وقتل نبيا من الأنبياء ووطئ المصحف، يكفر ولا لا؟ بهذه الأسباب كلها، صحيح؟ هذا كله سبب من أسباب الكفر. طيب نقول شخص وقع له سبب واحد فقط، يعني شخص سب الله فقط، لم يطأ المصحف، لم يقتل النبي، لم يسجد للصنم إلى آخره، يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر. يعني يأتي واحد يقول يا جماعة كيف؟ والرجل الأول ما كفر إلا بهذه الأسباب كلها، نقول لا هذا خطأ، هذا من ضلالك في الفهم. من الذي قال إنه كفر بهذه الأسباب كلها؟ إنما يكفر ولو بسبب واحد فقط من هذه الأسباب. تمام؟ فالعبرة عندنا في المكفرات، وهذا مهم جدا في مسائل الإيمان والكفر، العبرة عندنا في المكفرات ليست بالكمية، يعني لا نقيس المسألة بالعدد، نقول عنده كم مكفر لا يكفر حتى يأتي 3 ولا 4 ولا 10 من المكفرات، لا هذا غلط. إنما يكفر ولو بسبب واحد فقط من أسباب الكفر. إذا أتى مكفرا واحدا اعتقاديا أو قوليا أو عمليا فهو كافر. كلام على التعيين شيء آخر، نحن نتكلم في ماذا؟ في نوع الكفر، في الحكم بالكفر من جهة النوع. أما أن يقال لا يحصل الكفر إلا بتوفر جميع أسبابه فهذا ضلال عظيم وخطر كبير. فهمنا يا جماعة هذا؟ فكمل.
قال: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب علينا حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يشحن كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين.
هذه شبهة جديدة، وإن كان معناها قد سبق معنا. يقول: وإن قال ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا هم يحزنون، معنى هذا هو ما تقدم معنا، أن للأولياء جاها ومنزلة فنحن نستشفع بهم عند الله تعالى، نفس ما تقدم. يقول رحمه الله: فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون. يعني ما نستطيع أن نقول، ولا يقول مسلم، إن هذا باطل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حق هذا ولا باطل؟ حق، ونعوذ بالله أن يكون باطلا. ولهذا يعني من خبث هؤلاء، ودائما يستخدمون هذا مع أهل السنة للتنفير عنهم، أنهم يصورون أهل السنة على أنهم يكرهون الأولياء ولا يحترمونهم ولا يقدرونهم ولا يحبونهم، ودائما يأتون بهذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكأننا ننكر الآية، يعني كأننا نقول الآية ليست في كتاب الله. فالله المستعان، فليس هذا هو الأمر. نحن لسنا ننكر أن الأولياء لهم قدر ومنزلة وكرامة عند الله تعالى، إنما ننكر ماذا؟ الغلو. ننكر أن يتجاوز بهؤلاء حدهم وأن يصيروا أربابا أو آلهة مع الله سبحانه وتعالى. واعتذر بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نقول: لا تجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله، لا تدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تستغيثوا به، ولا تلجوا إليه في الشباب. يأتي واحد يقول: أنتم تنكرون أن محمد رسول الله؟ يصلح هذا؟ فهذا من خوفهم ومن ضلالهم. فالمنكر إنما هو الغلو، إنما هو إنزال هؤلاء بمنزلة الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، لسنا ننكر أصل ولايتهم، لسنا ننكر أصل منزلتهم وقدرهم عند الله عز وجل، وأنه يجب نحوهم كذا وكذا من المحبة والتعظيم، إنما ننكر الغلو فيهم. ولهذا قال: وإلا فالواجب علينا حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. تطرق لهذه المسألة لأنها أيضا مما يشغل به أهل البدع، يقولون: أنتم لا تؤمنون بكرامات الأولياء ولا تثبتونها، وهذا أيضا من الغلط على أهل السنة والكذب عليهم. أهل السنة يؤمنون ويصدقون بكرامات الأولياء، وبعض الأئمة يذكر هذا في كتب المعتقد، ومنهم اللالكائي رحمه الله جعل في هذا كتابا كاملا يطبع بمفرده أحيانا، كتاب كرامات الأولياء، هو في الأصل من شرح أصول الاعتقاد، الكتاب المعروف، كتاب مستقل، جزء مستقل في كرامات الأولياء. فأهل السنة يثبتون كرامات الأولياء ويصدقون بها ولا يجحدونها، وليس هذا موطن الخوض في هذه المسألة من جهة التأصيل. فالذي ينسب إلى أهل السنة أنهم يكذبون بكرامات الأولياء فهو كاذب عليه، ولكن ليس معنى الكرامة أن الأولياء قد صاروا أربابا أو آلهة مع الله تعالى، أو أنهم يعبدون كما يعبد الله، أو ينسب إليهم حق الله. هذا هو. نعم.
قال: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا هذا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل الله فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وسلم الناس عليه.
وقاتل.
نعم، وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه. فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء أوثانا مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تبتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين لك الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا؟ والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله وليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد بنفسه فسقه وفساده ويشهد به.
هذا أمر مهم نافع نبه عليه الشيخ رحمه الله، وهو إدراك الفرق بين شرك الأولين وشرك المتأخرين. وليس المقصود بالفرق من جهة نفس الشرك، فالشرك هنا هو الشرك هناك، لكن الفرق من جهة الشدة وعدمها. فشرك الأولين أخف بكثير من شرك المتأخرين، شرك المتأخرين أغلظ وأخبث. من وجهين ذكرهما الشيخ رحمه الله في هذا الموضع، وذكر في رسالته القواعد الأربع الموضع الأول فقط، الوجه الأول فقط. يقول: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا هذا كبير الاعتقاد، هذا مر معنا أنهم يسمون صنيعهم الاعتقاد، فلان يعتقد في الولي الفلاني، هذا سبق معنا كذلك. إذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا هذا كبير الاعتقاد والشرك الذي أنزل الله فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك وقتنا، من شرك أهل وقتنا بأمرين. الأول ما هو؟ حاصله أن الأولين كانوا لا يشركون بالله تعالى إلا في الرخاء، إلا في السراء، في وقت الاختيار، في وقت السعة، ليس في وقت الضيق. وأما في وقت الضيق والشدة والكرب، إذا نزلت بهم مصيبة أو شدة أو حصل لهم مكروه، فإنهم لا يشركون بل يخلصون لله تعالى الدعاء، كما في الآيات عندك وهي واضحة، وهذا نعرفه جميعا، هذا مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه ولأن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيرهم في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. هذا كما ذكرت لكم من جهة الشدة والخفة. لا شك أن الذي يشرك بالله في بعض أحيانه أخف من الذي يشرك بالله في كل أحيان، في جميع أحيانه والعياذ بالله، في الرخاء والشدة، في السراء والضراء، في السعة والضيق، دائما يستغيث بغير الله، دائما ينادي غيره ويدعو غيره. لا شك أن هذا أغلظ من الذي يشرك في بعض أحيانه دون بعض. الوجه الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، أو يدعون أشياء ليست عاصية لله. عندنا الآن شيئان: الأول أنهم يدعون أناسا مقربين عند الله، يعني لهم منزلة، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو من صريح الجن، ولا نقول وإما جنا، لا يصلح. يعني الشيخ ما قال وإما ملائكة وإما جنا، لماذا؟ لأن الجن فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم المؤمن وفيهم الكافر. لكن إذا أردت أن تأتي بالجن فلا بد أن تقيد صالح الجن، مسلم الجن، مؤمن الجن. نعم، فهؤلاء لهم منزلة عند الله تعالى. الشيء الثاني، إما أن يدعو أشياء ليست عاصية لله، يقول أو أحجارا مطيعة لله وليست عاصية. قوله وليست عاصية يفسر قوله مطيعة، لأنك ربما تستشكل قوله مطيعة، كيف مطيعة؟ هل هي تصلي أو تصوم أو تفعل كذا أو كذا؟ لا، وإنما المقصود أنها لا تصدر منها معصية لله عز وجل، وربما صدرت منها عبادة على ما يناسبها. كيف؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهذه عبودية تناسب هذه الأشياء، الجمادات والحيوانات والنباتات لها عبودية تناسبها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فليس المقصود أنها مكلفة كالإنس والجن، ليس المقصود أنها يرسل إليها رسول وينزل عليها كتاب وتؤمر بكذا وتنهى عن كذا، لا، وإنما لها عبودية معينة تناسبها. وهذا هو ما نتكلم فيه عندما نفرق بين العبودية العامة والعبودية الخاصة، أو العبودية الاضطرارية والعبودية الاختيارية. فالأولون ماذا كانوا يصنعون في شركهم؟ أنهم كانوا يشركون بالله تعالى في أناس صالحين أو في أشياء ليست عاصية لله عز وجل، يعني في أقل الأمور كانوا لا يشركون بأشياء أو بأناس تعصي الله سبحانه وتعالى. وأما المتأخرون يقول وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنه الفجور، يعني هؤلاء الذين يشركون هم أنفسهم الذين يحكون عن شركائهم الفجور والفسق والضلال والعياذ بالله. ومن قرأ تراجمهم وسيرهم خف شعره واقشعر بدنه ونسأل الله السلام، يعني كتاب يرحمك، يعني كتاب كمثل الطبقات للشعراني بالنون، هذا كتاب من أخبث ما يقول، ونسأل الله السلام. لا أدري كيف يكتبه مسلم، لا يكتبه مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، من شدة ما فيه وشناعة وفظاعة ما فيه من الأمور التي لا يقبلها الدين ولا يقبلها الإسلام، أمور لا يمكنك أن تتصورها عن هؤلاء الذين يسمونهم بالأولياء أو السادة أو كذا أو كذا، ونسأل الله السلامة والعافية. فانظر إلى المتأخرين يشركون بالله تعالى أناسا من أفسق الناس، ولا نقول من أفسق الناس بل من أكثر الناس. لا يقتصر الأمر على الفسق الذي لا يخرج عن الملة، على الذنوب والمعاصي، بل نقول عندهم مكفرات، يعني هؤلاء الذين يدعون من دون الله عز وجل يدعي الواحد لنفسه أنه لا يأتي التكاليف، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يصنع ولا كذا، وأنه يستحل جميع المحرمات، فيزني ويسرق ويشرب الخمر ويفعل كذا ويفعل كذا. لماذا؟ لأنه وصل إلى اليقين، ومن وصل إلى اليقين سقط عنه التكليف. هذا اعتقاد كفري بإجماع أهل العلم. من ادعى لنفسه أو لغيره أنه يصل إلى منزلة معينة لا يكلف فيها، وأنه يستبيح المحرمات ويترك الفرائض، فهو كافر بالإجماع. هذا سبب واحد من أسباب الكفر، وقد تكلمنا على أسباب الكفر، فربما تكون هناك أسباب وأسباب، لكن حسبك بهذا، وهو يعني من أظهر ما نتكلم فيه عندما نتكلم على أمثال هؤلاء. ما صفة هؤلاء الذين يسمونهم بأولياء؟ لا يصلون ولا يزكون ولا يصومون، وعلى العكس من ذلك يسرقون ويزنون ويشربون الخمر والمخدرات ويأتون الفضائع والشنائع. هؤلاء أولياء الله. وتعجب لقولهم من بعد ذلك واستشهادهم بالآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء، طيب يا رجل أكمل الآية، إيش بعدها؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب رجل يترك الفرائض ويستحل المحرمات، هذا مؤمن تقي؟ نعوذ بالله. فالأمر في هؤلاء بارك الله فيكم لا يقتصر على مجرد المفسقات، بل هناك مكفرات. فلا شك أن الذي يشرك بأناس صالحين أو بأشياء لا تعصي الله سبحانه وتعالى شركه أخف من الذي يشرك بأناس فاسقين أو كافرين يخالفون الدين والشريعة ويحاربون الله عز وجل. ولهذا قال رحمه الله: والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد بنفسه فسقه وفساده ويشهد به. وهذا من حماقته، ونسأل الله السلام، كيف يشهد بنفسه فسقه وفجوره؟ وربما يعينه، يعني عندما تنظر، نسأل الله السلام، في حكايات هؤلاء في مثل كتاب الطبقات الذي ذكرته، ربما يفعل الفجور والناس تشاهده، ربما يأتي المرأة عيانا والناس تشاهده. المريدون، تعرفون المريدين، يعني أتباع الولي، أتباع الولي الذين يعتقدون فيه ويشركون به وكذا، ربما يأتي المرأة، نسأل الله السلام، وهم ينظرون إليه ويحمدون صنيعه ويقولون هذه هي الولاية وهذا هو اليقين. فأعجب لحماقة هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه مسألة نافعة ذكرها الشيخ رحمه الله، ونستفيد منها فائدة علمية في أن الشرك يتفاوت. الشرك كله منزلة واحدة، نعم لا شك، من جهة أن كله شرك، كله يخرج عن ملة الإسلام، كله يؤدي إلى الخلود في النار، نعم من هذه الحيثية، لكن من حيثية التفاوت يتفاوت. فبعض الشرك أشد من بعض، وبعض الكفر أشد من بعض، كما أن المعاصي تتفاوت، وكما أن البدع تتفاوت. هنا نتذكر الحدادية عندما نتكلم على البدع وتفاوت البدع. الحدادية يقولون: البدع كلها بمنزلة واحدة لا تتفاوت، وليس بعضها أهون من بعض أو أشد من بعض. فهذا من ضلالهم أيضا. البدع كلها ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هي من هذه الحيثية كلها ضلال، وكلها خروج عن السنة، وكلها تؤدي إلى الهجر وإلى كذا وإلى كذا، والتفصيل في الهجر بحسبه كما هو معلوم من كلام السلف ومنهجهم. لكن من الذي قال إن بدعة التجهم كبدعة الإرجاء؟ من قال هذا؟ من الذي قال إن بدعة الرفض كبدعة الخروج؟ من قال هذا؟ البدع تتفاوت. فبارك الله فيكم، المعاصي تتفاوت، البدع تتفاوت، الكفر أيضا يتفاوت، بعضه أشد من بعض وبعضه أخف من بعض. فهذا الكلام من الشيخ رحمه الله فيه تنبيه على هذا التأصيل، وهو مهم جدا في مسائل الإيمان والكفر. نكتفي بهذا.